أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقال كان بعد أن لم يكن، فتجري عليه الصفات المحدثات، ولا يكون بينها وبينه فصل، ولا له عليها فضل، فيستوي الصانع والمصنوع، ويتكافأ المبتدع والبديع. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الأمر الرابع، الملك العادل الأيوبي أبو بكر أيوب الأيوبي، في الجهة السابعة الجهمي والمجسم هل يتفقان، في الأسطورة 35 الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان. وصلنا إلى المورد 37 في الأمر الرابع، المورد 37 الكامل الجزء العاشر في صفحة 326. ثم دخلت سنة 1600 سنة 615 هجري. أولا ذكر وفاة الملك العادل وملك أولاده بعده. قال ابن الأثير: توفي الملك العادل أبو بكر ابن أيوب سابع جماد الآخرة من سنة 1600. وقد ذكرنا ابتداء دولتهم عند ملك عمه أسد الدين شيركوه ديار مصر سنة 64 و500 سنة 564 هجري. فلما توفي أخوه صلاح الدين ملك دمشق وديار مصر كما ذكرناه، وبقي مالكا للبلاد إلى الآن، إلى أن كتب هذا الأمر. ونحن بينا لكم هل حقيقة أنه ملك دمشق وديار مصر بالمعنى الذي يفهم الآن، وهو أيضا له قصد عندما تحدث عن دمشق وديار مصر، فلم يتحدث عن الشام. هذه أيضا نقطة مهمة في المقام، وهنا أيضا نسجل هذا الأمر. إذن لاحظ الواقع الذي نقله ابن الأثير هنا، وهو كان يعيش في تلك الفترة وذاك العصر. قال ملك دمشق وديار مصر، والذي ظهر لكم يقينا من خلال سرد سيرة العادل المتعلقة بحروبه الداخلية مع مدن الشام والعراق. فبالرغم من ذلك وبالرغم مما قاله ابن الأثير عن واقع الحال، نجد التمجيد والتعظيم والتبجيل والتقديس للملك العادل للدولة القدسية المقدسة، حتى لو كان الكلام خلاف الواقع، حتى لو كان الكلام مكشوفا في مخالفته للواقع. فتحدث الرازي مثلا عن اطباق اهل المشرق والمغرب واتفاق اهل المشرق والمغرب على ان الملك العادل سلطان السلطان المعظم العالم العادل المجاهد سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين أفضل سلاطين الحق واليقين. وعلى أقل تقدير نحن تيقنا بأن أهل الشام نفس أهل الشام لا يرغبون بالعادل. على أقل تقدير الكثير أو العديد من مدن الشام لا ترغب بالعادل، بل ترغب بصلاح الدين وابناء صلاح الدين. وأغلب لم نكن كل مدن الشام لا ترغب ب العادل ولا بصلاح الدين ولا بالأيوبيين، وترغب بالزنكيين. فأين المصداقية من هذا الكلام؟ يقول مطبقين متفقين على أن السلطان كذا وكذا 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 أفضل سلاطين الحق واليقين، ولا زالت آيات راياتي في تقوية الدين الحق والمذهب الصدق متصاعدة إلى عنان السماء. أفضل ملوك أفضل الملوك وأكمل السلاطين في آيات الفضل وبينات الصدق وتقوية الدين القويم ونصرة الصراط المستقيم. ويأتي بعده ابن تيمية يقول عظماء الدنيا من الملوك والملك العادل من عظماء الدنيا من الملوك الذين أهدى لهم الرازي كتابه حسب عادته. وبعد هذا يقول: وكان ملك الشام ومصر في زمانه الملك العادل، ولم يكن ملكا للشام وكل الشام، وإنما كما وصفه القدر المتيقن، كما وصفه ابن الأثير قال دمشق وبلاد مصر. لاحظ هذا حال العلماء الفقهاء أهل الحديث أهل الكلام بهذه الخصوصية. فلذلك أقول جزا الله خيرا ابن الأثير عندما تحدث بهذا الأسلوب وبهذه الواقعية بالرغم مما هو فيه. يقول: فلما توفي أخو صلاح الدين ملك دمشق وديار مصر كما ذكرناه، وبقي مالك للبلاد إلى الآن، فلما ظهر الفرنج كما ذكرناه سنة 1400 قصد هو مرج الصفر، فلما سار الفرنج إلى ديار مصر انتقل هو إلى عالقين فأقام به ومرض وتوفي وحمل إلى دمشق فدفن بالتربة التي له بها. وملك دمشق في شعبان سنة 92 و500 من الأفضل ابن أخيه. هذه الحروب الداخلية وتلك المهازل في المكر والخداع والغدر التي ذكرناها. يقول: وملك دمشق أي ملك العادل دمشق في شعبان سنة 92 و500 من الأفضل ابن أخيه، وملك مصر في ربيع الآخر من سنة 96 و500 منه أيضا، أي ملكها من ابن أخيه. يقول ابن الأثير: ومن أعجب ما رأيت من منافات الطوالع أنه لم يملك الأفضل مملكة قط إلا وأخذها منه عمه العادل. فأول ذلك أن صلاح الدين أقطع ابنه الأفضل حران والرها وميا فارقين سنة 86 و500 بعد وفاة تقي الدين، فسار إليها، فلما وصل الأفضل إلى حلب أرسل أبوه الملك العادل بعده فرده من حلب وأخذ العادل هذه البلاد منه، يعني كانت للأفضل فأخذها العادل بأمر صلاح الدين طبعا هنا. ثم ملك الأفضل بعد وفاة أبيه مدينة دمشق فأخذها العادل منه بالمكر والخداع والقتال وسفك الدماء والأساليب التي أشرنا إليها خلال البحث. ثم ملك مصر بعد وفاة أخيه الملك العزيز، ثم ملك الأفضل مصر بعد وفاة أخيه الملك العزيز فأخذها عمه العادل أيضا منه. ثم ملك الأفضل صرخد فأخذها العادل منه. يقول: وأعجب من هذا أنني رأيت بالبيت المقدس سارية من الرخام ملقات في بيعة صهيون ليس مثلها، فقال القس الذي بالبيعة: هذه كان قد أخذها الملك الأفضل لينقلها إلى دمشق، ثم إن العادل أخذها بعد ذلك من الأفضل طلبها منه فأخذها، وهو من أعجب ما يحكى. وكان العادل، والكلام لابن الأثير، يقول: وكان العادل قد قسم البلاد في حياته بين أولاده، فجعل بمصر الملك الكامل محمدا، وبدمشق والقدس وطبرية والأردن والكرك وغيرها من الحصون المجاورة لها ابنه المعظم عيسى. هذه إقطاعات توزع على العائلة المالكة. وجعل بعض ديار الجزيرة وميا فارقين وخلاط وأعمالها لابنه الملك الأشرف موسى، وأعطى الرها لولده شهاب الدين غازي، وأعطى قلعة جعبر لولده الحافظ أرسلان شاه. فلما توفي ثبت كل منهم في المملكة التي أعطاه أبوه. ولا زال الكلام في المورد 37، انتهينا من أولا. ثانيا ذكر عدة حوادث. قال ابن الأثير: في هذه السنة في ذي القعدة رحل الملك الكامل ابن العادل عن أرض دمياط، لأنه بلغه أن جماعة من الأمراء قد اجتمعوا على تمليك أخيه الفائز عوضه، فخافهم ففارق منزلته فانتقل الفرنج إليها وحصروا حينئذ دمياط برا وبحرا وتمكنوا من ذلك. وقد تقدم مستقصا سنة 1400 ومر علينا بعض ما يتعلق بهذه الحادثة. المورد 38. ثم دخلت سنة 1600 سنة 616 هجري. أولا ذكر وفاة كيكاووس وملك كيقباذ أخيه. قال في الكامل في التاريخ: في هذه السنة توفي الملك الغالب عز الدين كيكاووس ابن كيخسرو ابن قلج أرسلان صاحب قونية وأقصر وملطية وما بينهما من بلد الروم، وكان قد جمع عساكره وحشد وسار إلى ملطية على قصد بلاد الملك الأشرف لقاعدة استقرت بينه وبين ناصر الدين صاحب آمد ومظفر الدين صاحب أربل، وكانوا قد خطبوا له وضربوا اسمه على السكة في بلادهم، واتفقوا على أي اتفقوا ضد اتفقوا على الملك الأشرف وبدر الدين بالموصل، بدر الدين لؤلؤ. فسار كيكاووس إلى ملطية ليمنع الملك الأشرف بها عن المسير إلى الموصل نجدة لصاحبها بدر الدين، حتى لا يذهب لنجدة صاحبها بدر الدين لؤلؤ. لعل مظفر الدين يقول: لماذا فعل هذا كيكاووس لكي حتى يشغل الأشرف ويمنع من أن يصل الأشرف وعسكر الأشرف إلى الموصل؟ يقول: لعل مظفر الدين يبلغ من الموصل غرضا، لعل مظفر الدين يسيطر على الموصل. وكان قد علق به أي بكيكاووس السل، فلما اشتد مرضه عاد عنها فتوفي وملك بعده أخوه كيقباذ، وكان محبوسا قد حبسه أخوه كيكاووس لما أخذ البلاد منه، وأشار عليه بعض أصحابه بقتله فلم يفعل، فلما توفي لم يخلف ولدا يصلح للملك لصغرهم لم يخلف ولدا يصلح للملك لصغرهم، فأخرج الجند كيقباذ وملكوه. فلما ملك خالفه عمه صاحب أرزن الروم، وخاف أيضا من الروم المجاورين لبلاده، فأرسل إلى الملك الأشرف وصالحه. لاحظ فقط إشارة هنا حتى نعرف الحالة النفسية التي فيها ابن الأثير. لاحظ عندما تحدث هنا عن بلاد الروم، عن تركيا، عن السلاجقة، بعيد عن الموصل والزنكيين الذين هو تحت سلطتهم والذين يهواهم، تحدث لاحظ عن عدم صلاحية الصغير للملك وطرح هذه بصورة طبيعية، لكنه عندما تحدث عن بدر الدين لؤلؤ وعن وصايته على الصغار، على الصبي المريض الذي لا يعلم أنه حي أو ميت، وعلى الطفل الصغير ب3 سنين، لم يتحدث عن عدم صلاحية الصغير للملك، بل انتقد العم الزنكي الذي خرج من أجل المطالبة بالملك. لاحظ هنا يقول: فلما توفي لم يخلف ولدا يصلح للملك لصغرهم، فأخرج الجند كيقباذ وملكوه، أخرجوه من السجن فملكوه. يقول: فلما ملك خالفه عمه صاحب أرزن الروم، وخاف أيضا من الروم المجاورين لبلاده، فأرسل الملك الأشرف وصالحه. ثانيا ذكر موت صاحب سنجار وملك ابنه ثم قتل ابنه وملك أخيه. قال: وفي هذه السنة 8 صفر توفي قطب الدين محمد بن زنكي ابن مودود بن زنكي صاحب سنجار، وكان عاجزا عن حفظ بلده، مسلما الأمور إلى نوابه، وكأن الموصل كانت تحكم من قبل الصبي أو من قبل الطفل وليس من قبل بدر الدين لؤلؤ. ولما توفي ملك بعده ابنه عماد الدين شاهنشاه وركب الناس معه وبقي مالكا لسنجار عدة شهور، وسار إلى تل أعفار وهي له، فدخل عليه أخوه عمر بن محمد بن زنكي ومعه جماعة فقتلوه، وملك أخوه عمر بعده فبقي كذلك إلى أن سلم سنجار إلى الملك الأشرف. ولما سلم سنجار أخذ عوضها الرقة، ثم أخذت منه عن قريب وتوفي بعدها وتوفي بعد أخذها منه بقليل. أقول سلطة وصراع وغدر وقتل، وعلى الإسلام والأخلاق السلام. انتهينا من الأمر الرابع الذي كان يخص ويتعلق بالملك العادل. الأمر الخامس، أيضا هذا الأمر الخامس أعطيناه أيضا عنوان ابن العلقمي الشيعي وأبناء العلقمي التيمية المارقة. ابن العلقمي الشيعي وأبناء العلقمي التيمية المارقة، أو ابن العلقمي الشيعي وأبناء العلاقم التيمية المارقة. إذن عندي ابن علقمي شيعي وعندي أبناء علقمي وأبناء علاقم تيمية مارقة، هذا هو الأمر الخامس. لا نذهب بعيدا عما ذكره ابن الأثير فيما يتعلق بمورد حاجتنا للبحث، لكن لوجود عناصر إثارة مهمة في بعض كلامه فإننا نضطر للتفريع والتنظير، محاولين عدم الابتعاد كثيرا عن محور البحث. وكما أخبرناكم سابقا إننا سننفتح مضطرين إلى تفريعات مفيدة وضرورية تبتعد عن محور البحث ثم نعود، فالمعذرة إلى الله تعالى ثم إليكم. والكلام في موارد هذا الأمر الخامس، ابن العلقمي الشيعي وأبناء العلقمي أبناء العلاقم التيمية المارقة. المورد الأول الكامل الجزء العاشر في صفحة 333، ثم دخلت سنة 617 هجري، ذكر خروج التتر إلى بلاد الإسلام. لقد بقيت، يقول ابن الأثير، لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة. لا ننسى في أي عام؟ في عام 617، يعني قبل سقوط بغداد بكثير. هذا يتحدث عن السنة التي كتب فيها عن سنة 617، وكان قد تردد كثيرا في الكتابة عن الموضوع الذي سيذكره. يقول لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها. إذن من سنة 617 إلى سنة 656 عندي أكثر من 40 عاما قبل سقوط بغداد. يتحدث ابن كثير عن التتر وعن خطر التتر وعن احتلال وغزو التتر لبلاد الإسلام وعن نعيه للإسلام والمسلمين. يقول لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ إذن من سنة 617 هو ابن أثير قد نعى الإسلام والمسلمين بسبب التتر والغزو التتري. يقول فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني. لاحظ هذه المعاناة، لاحظ هذه الغيرة، لاحظ هذا التأثير. وسنرى خلفاء المسلمين، سنرى الأئمة أولياء الأمور كيف تعاملوا مع هذه الخطورة ومع هذا الأمر ومع هذا الغزو ومع هذا الاحتلال، ليس فقط في ذلك الوقت في سنة 617 وإنما بعد هذا بأكثر من 40 عاما. يقول فيا ليت أمي لم تلدني ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا إلا أنني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها إلا أنني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا. فنقول والكلام لابن أثير فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها عمت الخلائق وخصة المسلمين. فلو قال قائل إن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت النصر أو بخت نصر ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس. وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعن من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس، وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل. ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد بل قتلوا النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة. تعليق: تردد لسنين عديدة في كتابة آخر صفحة في تاريخ الإسلام ووجوده، صفحة نعي الإسلام والمسلمين، وهذا النعي وهذه النهاية الواقعية المأساوية ذكرها ابن الأثير قبل ابن العلقمي أو قبل توزير ابن العلقمي، أي قبل سقوط بغداد على أيدي المغول بما يقارب 40 عاما أو أكثر. فماذا يقول ابن تيمية وأتباع نهجه في هذا المقام؟ فما علاقة ابن العلقمي في هذا النعي الحقيقي الواقعي للإسلام والمسلمين؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. المورد الثاني: خيانة عظمى وجريمة كبرى، بل من أكبر الجرائم والخيانات يرتكبها أبناء الملك العادل. وقد قطع لسان ابن تيمية هنا وبلعه حتى دون أن يشرب الماء بعده، فلم يظهر منه أي خزعبلة من خزعبلاته التدليسية الافترائية الكاذبة الفاحشة في تعليق فشله وهزيمته وخيانته وانحرافه وضلالته على الآخرين كعناوين ابن سبأ وسبائية وابن علقمي وعلقمية ومجوس وشيعة وروافض. لنرى ماذا حصل في سنة 626 هجري في الكامل الجزء العاشر في صفحة 434. يقول: ثم دخلت سنة 626 هجري، ذكر تسليم البيت المقدس إلى الفرنج. قال ابن الأثير: في هذه السنة أول ربيع الآخر تسلم الفرنج لعنهم الله البيت المقدس صلحا. وسبب ذلك ما ذكره أو ما ذكرناه سنة 25 و600 من خروج الأمبرور ملك الفرنج في البحر من داخل بلاد الفرنج إلى ساحل الشام، وكانت عساكره قد سبقته ونزلوا بالساحل وأفسدوا فيما يجاورهم من بلاد المسلمين، ومضى إليهم وهم بمدينة الصور طائفة من المسلمين يسكنون الجبال المجاورة لمدينة الصور وأطاعوهم. ومضى إليهم وهم بمدينة الصور، أي هم أي الفرنج، الفرنج بمدينة الصور، مضى إليهم طائفة من المسلمين، ومضى إليهم طائفة من المسلمين يسكنون الجبال المجاورة لمدينة الصور، وأطاعوهم وصاروا معهم. وقوي طمع الفرنج بموت الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل بن أبي بكر أيوب صاحب دمشق. ولما وصل الأمبرور إلى الساحل نزل بمدينة عكا، وكان الملك الكامل ابن الملك العادل صاحب مصر قد خرج من الديار المصرية يريد الشام بعد وفاة أخيه المعظم، وهو نازل بتل العجول يريد أن يملك دمشق من الناصر داود بن أخيه المعظم، وهو صاحبها يومئذ. لاحظ الفرنج ينزلون على الساحل ويحتلون المدن، وأبناء الملك العادل العادل جدا يتصارعون فيما بينهم على الملك، الأخ مع أخيه والأخ مع ابن أخيه وابن الأخ مع العم، يريد أن يملك دمشق من الناصر داود ابن أخيه المعظم وهو صاحبها يومئذ. وكان داود لما سمع بقصد عمه الملك الكامل له أرسل إلى عمه الملك الأشرف صاحب البلاد الجزرية يستنجده ويطلب منه المساعدة على دفع عمه عنه، فسار الأشرف إلى دمشق، الأشرف صاحب البلاد الجزرية سار إلى دمشق، وترددت الرسل بينه وبين أخيه الملك الكامل في الصلح، فاصطلحا واتفقا. لاحظ ابن الأخ أرسل إلى الأشرف يستنجد به لكي يخلصه من عمه الآخر وهو الملك الكامل، فأتى الأشرف وتصالح مع الكامل. لنرى أين ستصل هذه النتيجة. لا ننسى المكر، الخداع، التآمر، الخيانة بأبشع صورها عندهم. فسار الأشرف إلى دمشق وترددت الرسل بينه وبين أخيه الملك الكامل. فسار الأشرف إلى دمشق وترددت الرسل بينه وبين أخيه الملك الكامل في الصلح، فاصطلحا واتفقا، وسار الملك الأشرف إلى الملك الكامل واجتمع به. لا ننسى ما هي ميزة هذه الدولة. ميزة هذه الدولة المكر، الخداع، التآمر، اللا أخلاق، البشاعة، عدم الرادع، لا الرادع الديني ولا الرادع الأخلاقي ولا الرادع المجتمعي ولا الرادع القومي ولا الرادع القبلي ولا الرادع الأسري. سنرى ماذا سيفعل هذا بهذا وذاك بهذا. يقول فلما اجتمعا ترددت الرسل بينهما وبين الأمبرور ملك الفرنج دفعات كثيرة، فاستقرت القاعدة على أن يسلموا إليه البيت المقدس. هذه ليست بدعة عند ابن تيمية، هذا هو النصر للإسلام والمسلمين. يشن الحملة والحملات والحملات على المسلمين من الصوفية، من الشيعة، من الأشعرية، من الجهمية، وأما مع أمة المارقة الذين يسلمون المقدسات، الذين يتصارعون فيما بينهم، الذين يقتلون المسلمين ويسلبون وينهبون، والذين يتصالحون مع الفرنج ويقاتلون المسلمين، والذين ينصبون موائد الخمور ومجالس الطرب والغناء والرقص والفاحشة والرذيلة، هؤلاء عنده أنصار الدين وحماة الدين وعماد الدين وقادة المسلمين ومقوية الدين، هؤلاء أئمة التيمية. لا بدعة عندهم، يأتون بالأعياد الشركية الصليبية الفرنجية المسيحية اليهودية الحرانية الصابئية الهندية المجوسية الهندوسية، ليست بمشكلة، ليست ببدعة عند ابن تيمية، لا يتحدث عنها. يقول فلما اجتمعا ترددت الرسل بينهما وبين الإمبرور ملك الفرنج دفعات كثيرة، فاستقرت القاعدة على أن يسلموا إليه البيت المقدس ومعه مواضع يسيرة من بلاده، ويكون باقي البلاد مثل الخليل ونابلس والغور وملطية وغير ذلك بيد المسلمين. أذلكم الله وأذل كل من يدافع عنكم من المنهج التيمي وأئمة المنهج التيمي ومن يغطي على جرائمكم. هذه هي دولة التقديس، هذه هي الدولة المقدسة التي يصفها بهذا الوصف أئمة الداعشة والمارقة الفكرية والقلبية والأخلاقية. وهنا يحاول ابن الأثير التخفيف من الفضيحة من الخزي والعار، فماذا يقول؟ يقول: ولا يسلم إلى الفرنج إلا البيت المقدس والمواضع التي استقرت معه، هذا هو فقط، انتهى الأمر، كأنهم لم يفعلوا شيئا. هل ابن العلقمي هنا؟ هل المجوس؟ هل الفرس؟ هل الصفويون؟ هل الشيعة؟ هل الرافضة؟ هل الفاطميون؟ هل الإسماعيلية هنا؟ هل الحشاشة هنا؟ يكمل ابن الأثير: وكان سور البيت المقدس خرابا قد خربه الملك المعظم، وقد ذكرنا ذلك. وتسلم الفرنج البيت المقدس واستعظم المسلمون ذلك وأكبروه، ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه. أقول: حاول ابن الأثير تخفيف المصاب والتقليل من قبح الجريمة والخيانة العظمى التي ارتكبها أبناء الملك العادل المقدس، فقدم مبررات خيانة بيت المقدس والمقدسات الإسلامية بإظهار قوة الفرنج وبخيانات الشارع الإسلامي إلى المستوى الذي أطاع وانضم فيه طائفة من المسلمين إلى الفرنج، وذكر موت صاحب دمشق الملك ابن العادل وكأنه كان حامي الحمى والمقدسات، وكأن الفرنج لم يتحركوا أصلا إلا بعد موته، كما ذكر تخريب سور البيت المقدس موحيا إلى ضعف وسائل الدفاع عن البيت المقدس، ولكنه جزاه الله خيرا لم يهمل أصل تخريب السور على يد ابن العادل نفسه. إضافة لذلك حاول التخفيف عن الهزيمة والخيانة من خلال إشارته أنهم فقط يسلمون للفرنج البيت المقدس والمواضع التي استقرت معه، ولا أدري ماذا بقي بعد البيت المقدس. وإذا كان البيت المقدس حاله حال باقي المدن والبلدان بل أقل شأنا منها، بحيث يخربون سوره ويتنازلون عنه للفرنج، فلماذا إذن جعلتم عملية فتحه وتحريره من قبل الفاتح صلاح الدين قضية مقدسة قدسية أقمتم الدنيا لها ولم تقعدوها، ولا زالت الدنيا عندكم قائمة بخصوصها ولم تقعد ولن تقعد عندكم ما دامت الأمة عاجزة عن إنجاب قائد شجاع؟ وذاك البيت المقدس يبكي وينزف دما ويشكو إلى الله تعالى المظلومية التي هو فيها، فلماذا إذن لا تقتدون بصلاح الدين فتحررون البيت المقدس؟ وإذا كنتم عاجزين عن إنجاب وصناعة بطل حقيقي، فلماذا إذن لا تقتدون بأبناء الملك العادل فتسكتون على اغتصاب البيت المقدس أذلاء صاغرين؟ ألا يوجد حليم؟ ألا يوجد شجاع؟ ألا يوجد صلاح الدين؟ ثم ذكر ابن الأثير في سياق الكلام صراعات السلطة والمال المستحكمة في بيت الملك العادل كما كانت مستحكمة في بيوتات الأيوبيين السابقين، والتي هي مستحكمة أصلا في كل سلطنات المماليك التي سيطرت على مقاليد الحكم في بلاد الإسلام والمسلمين. والصراع السلطوي الإسلامي متجذر ومستحكم منذ عصر معاوية، أسس له وأصل له النهج التيمي المنحرف من خلال دفاعه الفارغ المستميت عن الملك الأموي العضوض ونهجهم السلطوي المنحرف عن النهج الرسالي الإلهي الذي سار عليه الخليفة الأول والثاني رضي الله عنهم والخليفة الرابع عليه السلام، فلم يكن للأسرة الحاكمة أي خصوصية تختص بها عن باقي المجتمع، وقد تمكن النهج الأموي التأسيس في زمن الخليفة الثالث عثمان حتى استحكم الأمر في النصف الثاني من فترة حكم الخليفة عثمان، فاستمر الحال إلى سلاطين بني أمية من سفيانيين ومروانيين مرورا بالعباسيين والفاطميين، فانتقل إلى المماليك ومماليك المماليك ومماليكهم، وهكذا على طول الزمان إلى أن يشاء الله. والطامة الكبرى أن الفرنج لم يبدأوا بعمل عسكري ولم يقصدوا بيت المقدس، فكان السقوط والخيانة بمبادرة من الأيوبيين أبناء العادل، وبعد أن اتفقوا فيما بينهم واتحدت كلمتهم فإذا بهم يسقطون سقوطا مدويا ولله في خلقه شؤون. والغريب جدا 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 أن أصل اجتماعهم واتفاقهم أتى من استنجاد الملك داوود صاحب دمشق بعمه الأشرف ضد عمه الكامل الذي تحرك لاحتلال دمشق وأخذها من ابن أخيه داوود، فإذا ببوصلة أبناء العادل الأيوبيين تفقد السيطرة على نفسها فتتجه نحو الفرنج فتسلمهم البيت المقدس والمقدسات، فالخزي والعار للتيمية، وأئمة التيمية ودولتهم المقدسة القدسية. المورد الثالث: بعد تخريبهم لسور البيت المقدس وتسليمهم البيت المقدس للفرنج، أذلاء صاغرين وقد اتفقوا على الذل والهوان والخيانة وانتهاك المقدسات، لكنهم لم ولن يتفقوا في التسلط والسرقات وسلب ونهب أموال المسلمين ومقدراتهم، فكانوا في صراعات دائمة على الملك العقيم. وما دمنا بصدد الحديث عن الملك العادل وما أسس له، فنذكر حالة من الصراعات المستمرة بين أبناء الملك العادل والدولة الأيوبية. في الكامل جزء 10 في صفحة 435: ثم دخل سنة 26 و600 سنة 626 هجري ذكر ملك الملك الأشرف مدينة دمشق. وفي هذه السنة يوم الاثنين ثاني شعبان ملك الملك الأشرف ابن الملك العادل مدينة دمشق من ابن أخيه صلاح الدين داود بن المعظم. وسبب ذلك ذكرنا قبل قليل أيضا ما يتعلق بهذا الأمر. يقول ابن أثير: وسبب ذلك ما ذكرناه أن صاحب دمشق لما خاف من عمه الملك الكامل أرسل إلى عمه الأشرف يستنجده ويستعين به على دفع الكامل عنه، ابن أخ يستنجد بعمه على عمه الآخر، اجتمع العم بالعم وبكل خيانة وذلة وانحطاط أعطوا البيت المقدس والمقدسات إلى الفرنج وانتهى الأمر. هذه هي نتيجة الاستنجاد. يقول: فسار الأشرف إليه من البلاد والجزرية ودخل دمشق وفرح به صاحبها، أي صاحب دمشق داود وهو ابن أخ الأشرف، وأهل البلد أيضا فرحوا وفرح به صاحبها وأهل البلد، وكانوا أي أهل دمشق قد احتاطوا وهم يتجهزون للحصار، فأمر الأشرف بإزالة ذلك وترك ما عزموا فأمر الأشرف بإزالة ذلك وترك ما عزموا عليه من الاحتياط، وحلف لصاحبها، مدام حلف إذن هذا انتهى الأمر، كم يلتزمون بالأيمان والحلف، إنهم جسدوا الخيانة والمكر والخداع والتآمر في أحسن تجسيد وأجلى تجسيد وأوضح تجسيد لم يسبقهم ولم يسبقهم ولم يلحق بهم أحد مما هم فيه من التجسيد للخيانة والمكر والخداع والتآمر. يقول: وحلف لصاحبها أي لابن أخيه على المساعدة والحفظ له ولبلاده عليه التفاته. أقول: هؤلاء على عهد والدهم الملك العادل في الالتزام بالعهود والمواثيق والرجولة والأخلاق والسنرة. يكمل ابن الأثير يقول: وراسل الأشرف الملك الكامل واصطلح وظن صاحب، لاحظ واصطلح لا ننسى في المورد السابق، واصطلح فسلم المقدسات وبيت المقدس إلى الفرنج، لا ننسى هذا الأمر، وظن صاحب دمشق أنه معهما في الصلح. إذن هذه خيانة واضحة من كلام ابن الأثير، قال: وظن صاحب دمشق أنه معهما في الصلح، سنرى هذا الأمر. يكمل ابن الأثير يقول: وسار الأشرف إلى أخيه الكامل واجتمع في ذي الحجة من سنة 25 سنة 625 هجري يوم العيد، وسار صاحب دمشق إلى بيسان وأقام بها، وعاد الملك الأشرف من عند أخيه الكامل، واجتمع هو وصاحب دمشق داود بن المعظم ابن أخيه، ولم يكن الأشرف في كثرة من العسكر، فبينما هما أي الأشرف وابن أخي داود جالسان في خيمة لهما، إذ قد دخل عز الدين أيبك مملوك المعظم، المعظم قلنا هو والد داود صاحب دمشق، إذ دخل، لاحظ هذا ملك وهذا ملك، هذا سلطان وهذا سلطان، هذا ملك وهذا عمه الملك، هذا ملك وهذا ابن أخيه الملك، هذا سلطان وهذا سلطان، هذا خليفة وهذا الخليفة، هذا ولي الأمر وهذا ولي الأمر. التفت إلى المهزلة يقول: إذ دخل عز الدين أيبك مملوك، مملوك، التفت، مملوك المعظم الذي كان صاحب دمشق وهو أبو داود، وهو أكبر أمير مع ولده، وهو أكبر أمير مع ولده، أي أكبر أمير مع ولد المعظم، مع ابن المعظم، مع داود، يعني في النتيجة هو أكبر أمير من الأمراء مع داود، داود ابن المعظم. فقال لصاحبه داود، قال هذا المملوك، المملوك الأمير أيبك، فقال لصاحبه داود: قم اخرج وإلا قبضت الساعة، قم اخرج وإلا قبضت الساعة. فأخرجه ولم يمكن الأشرف منعه، لأن أيبك كان قد أركب العسكر الذي لهم جميعه، وكانوا أكثر من الذين مع الأشرف. فخرج داود وسار هو وعسكره إلى دمشق. أقول: دول كلها مماليك، يتحكم مملوك المملوك بالسلطان الإمام المملوك، ويتحكم مملوك مملوك المملوك بالسلطان الإمام مملوك المملوك. يكمل ابن الأثير يقول: وكان سبب ذلك أن أيبك قيل له إن الأشرف يريد القبض على صاحبه وأخذ دمشق منه، يعني يريد القبض على ابن أخيه، يريد القبض على صاحبه وأخذ دمشق منه، ففعل ذلك. فلما عادوا وصلت العساكر من الكامل إلى الأشراف، وسار فنازل دمشق وحصرها وقام محاصرا لها إلى أن وصل إليه الملك الكامل، فحينئذ اشتد الحصار وعظم الخطب على أهل البلد وبلغت القلوب الحناجر. لاحظ تصالحوا مع الفرنج، سلموا المقدسات إلى الفرنج وصاروا يتصارعون فيما بينهم من السابق ولاحقا، قبل تسليم المقدسات وبعد تسليم المقدسات وعند تسليم المقدسات هم يتصارعون. أقول: هذه هي الرجولة والوفاء والأخلاق والعدالة التي تربى عليها أبناء الملك العادل، فساروا على نهجه القذة بالقذة. فهنيئا لهم ولأبيهم العادل وللشيخ ابن تيمية وأتباع منهجه القدسي الأسطوري في العدالة والوفاء بالوعود والعهود والمواثيق. استنجد بعمه وأراده عونا له على عمه الآخر، فإذا بالعم فرعون غادر ماكر ابن علقمي أيوبي تيمي أصلي. أبناء العلاقم، هؤلاء أبناء العلاقم، هؤلاء أبناء العلقمي، هذا هو الغدر، هذه هي الخيانة. يكمل ابن الأثير يقول: وكان من أشد الأمور على صاحبها، على صاحب دمشق، أن المال عنده قليل، لأن أماله بالكرك، ولوثوقه بعمه الأشرف لم يحضر منها شيئا، فاحتاج إلى أن باع حلي نسائه وملبوسهن، وضاقت الأمور عليه، فخرج إلى عمه الكامل وبذل له تسليم دمشق وقلعة الشوبك على أن يكون له الكرك والغور وبيسان ونابلس، وأن يبقي على أيبك قلعة صرخد وأعمالها. يبقي الأمير أيبك على قلعة صرخد وأعمالها. وتسلم الكامل دمشق وجعل نائبه بالقلعة إلى أن سلم إليه أخوه الأشرف حران والرها والرقة وسروج ورأس عين من الجزيرة. فلما تسلم ذلك سلم قلعة دمشق إلى أخيه الأشرف، فدخلها وأقام بها، وسار الكامل إلى الديار الجزرية. أقول لابن تيمية والمارقة: أين ابن العلقمي من هذه الصراعات العلقمية الإجرامية التخريبية بين الأيوبيين، وكذلك الصراعات بين الزنكيين، وباقي الصراعات بين الحكام المتسلطين على بلاد المسلمين؟ المورد الرابع: مر علينا ذكر الملوك لؤلؤ بدر الدين الأرميني الذي وقع سبيا بأيدي المسلمين عند فتحهم بلاد أرمينيا وما جاورها من بلدان، حتى صار مملوكا للسلطان المملوكي الزنكي نور الدين، فجعله مربيا وأستاذا لأولاده ومعلما لأولاده، وجعله أميرا، واستمر كذلك في سلطنة القاهر بعد وفاة والده نور الدين. وبعد وفاة القاهر تملك لؤلؤ وصار المدبر لشؤون المملكة مع وجود ابني القاهر الصبيين اللذين لا حول لهم ولا قوة في ظل سيطرة لؤلؤ. وبعد وفاة القاهر تملك لؤلؤ وصار المدبر لشؤون المملكة مع وجود ابني القاهر الصبيين اللذين لا حول لهم ولا قوة في ظل سيطرة لؤلؤ، حتى تم تصفيتهما، فتفرد لؤلؤ بالأمور وأعلن نفسه ملكا وسلطانا على الموصل وأعمالها ومدن أخرى. ومن خلال المرور على بعض سيرته سنعرف ونتيقن أكثر وأكثر معنى وحقيقة ابن العلقمي الشيعي وابن العلقمي السني وأبناء العلقمي التيمية وأبناء العلاقم التيمية. ففي سيرة أعلام النبلاء الطبقة 35 قال الذهبي: الملك الرحيم، من الملك الرحيم؟ لؤلؤ. الملك الرحيم السلطان بدر الدين أبو الفضائل لؤلؤ الأرميني أو الأرميني النوري الأتابكي مملوك السلطان نور الدين أرسلان شاه بن السلطان عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن أقصنقر صاحب الموصل، كان من أعز ممالك نور الدين عليه، وسيره أستاذ داره وأمره، أو سيره أستاذ داره وأمره. فلما توفي نور الدين تملك ابنه القاهر، وفي سنة وفاة الملك العادل سلطن القاهر عز الدين مسعود ولده ومات. فنهض لؤلؤ بتدبير المملكة والصبي وأخوه صورة. لاحظ هذا ما الذي يقول الذهبي، يقول والصبي وأخوه صورة وهما ابنا بنت مظفر الدين صاحب أربل، أقامهما لؤلؤ واحدا بعد واحد، ثم تسلطن هو في سنة 300 سنة 630 تسلطن هو، وكان بطلا شجاعا، والكلام للذهبي، وكان بطلا شجاعا حازما مدبرا سائسا جبارا ظلوما. ومع هذا فكان محببا إلى الرعية، فيه كرم ورئاسة، وكان من أحسن الرجال شكلا، وكان يبذل للقصاد ويداري، وكان يبذل للقصاد ويداري ويتحرز ويصانع التتار، يقول ويداري ويتحرز ويصانع التتار وملوك الإسلام، ويصانع التتار وملوك الإسلام، يداري ويتحرز ويصانع التتار وملوك الإسلام. وكان عظيم الهيبة خليقا للإمارة، هذا الذي يداري التتار عند أئمة التيمية كما ذكر الذهبي هنا. يقول الملك الرحيم أبو الفضائل من أعز ممالك نور الدين، أستاذ الدار والأمير، كان بطلا شجاعا حازما مدبرا سائسا جبارا محبا للرعية، فيه كرم ورئاسة، من أحسن الرجال شكلا، عظيم الهيبة خليقا للإمارة، هذب ممالك الجزيرة، وكان يداري ويتحرز ويصانع التتار. يقول وكان عظيم الهيبة خليقا للإمارة، قتل عدة أمراء وقطع وشنق وهذب ممالك الجزيرة، هذا أهم شيء عندهم، هذا يقتل يسلب ينهب ليفعل أي شيء، عندهم أنه يكون مجرما مسيطرا على البلاد والعباد، لا يتنفس في مملكته أحد إلا بأمره. يقول وهذب ممالك الجزيرة، عاش قريبا من 90 سنة، هذا الملك الرحيم، هذا ولي الأمر التيمي، هذا الإمام الذي يدعو له التيمية ويروج له التيمية، هذا الإمام في دولة الزنكية وفي دولة الصلاحية ومع أبناء العادل، وفي دولة أبناء العادل الأيوبية وانضمام هذا لدولة الأيوبيين المقدسة. لاحظ ماذا يقول عنه، قال عنه قبل قليل يداري ويتحرز ويصانع التتار، الآن يقول وكان يحتفل لعيد الشعانين لبقايا فيه من شعار أهله، لأنهم الصليبيين. يقول وكان أين البدعة، أين البدعة يا شيخ التيمية، يا أيها الذهبي، أين البدعة يا ابن تيمية، أين تكفيركم وقتلكم للمسلمين بعنوان البدعة، للصوفية، للشيعة، للجهمية، للمعتزلة، أين أنتم من هؤلاء الأئمة، من هؤلاء الخلفاء؟ يقول وكان يحتفل لعيد الشعانين لبقايا فيه من شعار أهله. عيد الشعانين هو أحد الشعانين، يعني يوم أحد الشعانين، وهو يوم الأحد يأتي قبل الفصح، قبل يوم القيامة أو قبل يوم أحد القيامة بأسبوع، وهو الأحد الأخير من الصوم واليوم الأول من أسبوع الآلام، وهو ذكرى يوم دخول السيد المسيح إلى القدس، ويسمى عيد دخول السيد المسيح إلى القدس، وهو ذكرى يوم دخول السيد المسيح الاحتفالي إلى القدس، ويسمى عيد دخول السيد المسيح إلى القدس كملك، هذا معنى عيد الشعانين إذا كانت القراءة بهذه الصورة. يكمل الذهبي يقول كيف يحتفل بعيد الشعانين هذا الملك الرحيم، القائد الإسلامي، السلطان الإسلامي، الخليفة، ولي الأمر، إمام الداعشين والدواعش والمارقة والتيمية. يقول فيمد صماطا عظيما إلى الغاية، أي للغاية، صماطا عظيما للغاية، ويحضر المغاني، وفي غضون ذلك أواني الخمور فيفرح وينثر الذهب من القلعة، فيفرح ويفرح الآخرين وينثر الذهب من القلعة ويتخاطفه الرجال. وقيل فيه، قالوا فيه الأشعار والقصائد، ومما قيل فيه يعظم أعياد النصارى محبة ويزعم أن الله عيسى ابن مريم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أقول هذا هو خليفتهم وإمامهم وولي أمرهم الملك الرحيم، بل الرحيم جدا جدا، وما دام رحيما فهو عادل جدا جدا، على سيرة رفيقه العادل الأيوبي. والحمد لله والشكر لله على ما أنعم علينا بأئمة الهدى آل بيت النبي المصطفى عليهم وعلى جدهم الصلاة والسلام. يكمل الذهبي يقول: وقيل إنه سار إلى خدمة هولاكو، هذا الملك الرحيم إمام الدواعش إمام التيمية، يقول سار إلى خدمة هولاكو وتلطف به وقدم تحفا جليلة. تلطف بهولاكو وقدم لهولاكو تحفا جليلة، منها جوهرة يتيمة، يتيمة الدهر، لا يوجد مثل هذه الجوهرة، لا يوجد مثل هذه الجوهرة. يقول: وقدم تحفا جليلة منها جوهرة يتيمة، وطلب أن يضعها في أذن هولاكو، فاتكأ ففرك أذنه وأدخل الحلقة في أذنه، ثم رجع إلى بلاده متوليا من قبله والي الموصل. فوالي الموصل والي البلاد الإسلامية صار متوليا من قبل هولاكو، ثم رجع إلى بلاده متوليا من قبله من قبل هولاكو، وقرر عليه مالا يحمله يدفع عليه الأموال. ثم مات في ثالث شعبان بالموصل سنة 57 و600. فلما مات تملك ولده الملك الصالح، هذا ملك صالح وذاك ملك رحيم، تملك ولده الملك الصالح إسماعيل وتزوج بابنة هولاكو، فأغضبها وأغارها ونازلت التتار الموصل بسبب هذه المرأة. واستمر الحصار 10 أشهر ثم أخذت، وخرج إليهم الصالح بالأمان فغدروا به واستباحوا الموصل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلام الذهبي. هؤلاء هم أئمة المارقة، هؤلاء هم أبناء العلاقم الدواعش التيمية، ويتهمون الشيعة وينسبون إلى الشيعة الغدر والخيانة بما يدعون على ابن العلقمي. فأين ابن العلقمي الشيعي؟ وأين ابن العلقمي وأبناء العلقمي وأبناء العلاقم التيمية؟ هذا هل من أتينا به من عندنا من جيوبنا؟ هذه في كتبهم، في تاريخهم، في حضارتهم، في تراثهم. هذه هي الخيانة، خيانة مع الفرنج، خيانة مع التتر، وينسبون الخيانة إلى غيرهم. إذن انتهى الكلام والشاهد والذي أتينا به من الذهبي في سيرة أعلام النبلاء. المورد الخامس، البداية والنهاية، جزء 13، ابن كثير. ثم دخلت سنة 56 و600، سنة 656 هجري، فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، وانقذت دولة بني العباس منها، وانقذت دولة بني العباس منها. يقول: استهلت هذه السنة، من القائل ابن كثير في البداية والنهاية، استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين اللذين على مقدمته، على مقدمة عساكر سلطان التتار هولاكو خان، وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة. لاحظ، هذا لؤلؤ، بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، أمد هولاكو بالعتاد بالسلاح بالعساكر، وفتح له الطريق وفتح له البلاد لكي يغدر بالمسلمين وببيت الخلافة وبسلطان الخلافة في بغداد، فيأتي المدد من نفس صاحب الموصل الموصل لؤلؤ، وتدخل جيوش هولاكو التتار أيضا من ذاك الاتجاه عن طريق الموصل وتتجه إلى بغداد. هذا الرتل العسكري، هذه القوة العسكرية دخلت من الموصل باتجاه بغداد، والقوة العسكرية أتت من الشرق باتجاه بغداد من محافظة ديالة، وتلك أتت من الموصل ودخلت على صلاح الدين إلى بغداد. وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة، على البغادلة، على البغاددة، وميرته وهداياه وتحفه، هذه كلها من صاحب الموصل. وكل ذلك لاحظ يبرر، هذا تبرير أئمة التيمية، هؤلاء الخونة، هؤلاء هم المدلسون، لاحظ الخيانة عندما يتحدث عن هذا، أعطى ما أعطى لي هولاكو وساند هولاكو بالسلاح والعتاد والعساكر والأموال وفتح له البلاد وشارك معهم في المعركة، ويقول وكل ذلك خوفا على نفسه من التتار ومصانع لهم قبحهم الله تعالى. يعني هذا الذي يملك البلاد وعنده حلف وتحالف وسلطنة وتحت سلطنة الأيوبيين ابناء العادل، يقول خوفا على نفسه من التتار، وعندما يأتي نفس المارق هذا ابن كثير إلى ابن العلقمي، وهو شخص وهو فرد لا سلطة له حتى في نفس الخلافة والسلطة العباسية، عنوان ومنصب مع إيقاف التنفيذ، ينصح ولا يسمع له، يقول ولا يسمع لقوله، يأمر ولا يمتثل لأمره، على فرض أنه تعامل، على فرض صحة ما يدعون من إفك وافتراءات عليه، لكن هو شخص، لماذا لا يأتي عليه نفس الكلام؟ وكل ذلك خوفا على نفسه من التتار، وهو لا يملك بلاد ولا يملك عساكر ولا يملك حتى الفرار، أين يذهب؟ فلماذا يقال عن هذا وكل ذلك خوفا على نفسه من التتار؟ لماذا يقال عنه هذا؟ لأنه ابن علقمي داعشي تيمي إرهابي خائن غادر، ويقال ما يقال على ابن العلقمي الشيعي لأنه نصح الخلافة ونصح الخليفة ولم يسمع له، بغض النظر عن شخصية ابن العلقمي ومواقف ابن العلقمي وعمل ابن العلقمي مع الدولة العباسية، عليه ما يستحق وهو في ظل تلك الخلافة وفي ظل ذلك السلطان الجائر الخائن الغادر. يقول وكل ذلك خوفا على نفسه، وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة وميرته وهداياه وتحفه، وكل ذلك خوفا على نفسه من التتار ومصانعة لهم قبحهم الله تعالى. أقول قبحه الله وقبح كل عميل خائن، وقبح الله كل طائفي عنصري منافق كاذب أعور دجال يقيس الأمور بمقاييس حسب هواه ونفسه الأمارة بالسوء، ولعن الله كل من يتستر على ابن علقمي غير شيعي وأبناء علاقمة من المارقة الداعشية التيمية. فلو فعل شخص ينتمي للشيعة بالاسم فقط أو يتهم أنه ينتمي للشيعة وفعل عشر معشار ما فعله إمام الضلالة التيمي لؤلؤ، فماذا سيقول ابن كثير التيمي الأسطوري عنه وعن الشيعة كلهم؟ وسنرى ما يقول عن ابن العلقمي الشيعي، وهل سيتعامل معه بمثل ما تعامل مع ابن العلقمي لؤلؤ التيمي الداعشي؟ نكتفي بهذا المقدار من الكلام، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.